بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 108 على 1 تحت عنوان من بدع المحدثين على المحدثين، تم تسجيل هذا المجلس في 28 من شعبان 1416 هجري الموافق 19 من الشهر الأول 1996 ميلادي.
قلت للأخ أنه من انحرافه أولا في هذا العلم عدم وضع الشيء في محله ثانيا، طبعا مما ينافي الحكمة، يلقن الطلاب الذين يحضرون حلقته بأنه ينبغي أن لا نقتصر على نقد الأحاديث بأسانيدها، وإنما يجب أن ننقدها بمتونها أيضا. هذا تخريب للشرع، هذا منهج الماديين أو العلمانيين. يعني نحن لا نشك أن كبار أئمة الحديث كانوا ينقدون المتون، لكن كان عندهم قدرات وعندهم يعني المبررات فوين كان هو ولا غيره من الناشئين اليوم، فكيف يلقن هؤلاء المبتدؤون مثل هذا الهدم الصريح للسنة، نقد المتون، هذا اللي يسموه الآن في الاصطلاح الغربي النقد الداخلي، وهذا تعبير يعني حقيقة هدم للداخل.
يدندني شيخ على قضية نقد المتون هنا. والمشكلة يا شيخ أكثر، يعني
هو أنكر أحاديث صحيحة يعني من الطريقة هاي.
يا شيخ عندنا بعض الأسئلة توضح هذه المسألة، خصوصا الآن في الرياض هم اللي يتبنون هذا المنهج، فأصبح جملة من الشباب متذبذب. فأوردنا بعض الأسئلة، ومنها من أسئلة الشيخ سعد، فقال اعرضوها على الشيخ ناصر. السؤال الأول: لا يخفى على فضيلتكم ما يتردد في أوساط طلبة علم الحديث في هذا الزمن من إثارة لما يسمى منهج المتقدمين والمتأخرين. أولا، فهل تعلمون بارك الله فيكم أحدا أثار هذه الدعوة من العلماء السابقين؟
جوابي عن ذلك لا، بل أعتقد أن هذا التفريق هو مما يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولست أعني أنها بدعة مجرد أنه أمر حادث، لأن هذا المعنى المحدد ليس هو المقصود من هذا الحديث وأمثاله، وإنما المقصود المحدثة التي يتقرب بها المحدث إلى الله تبارك وتعالى. فمن هذه الحيثية هذه بدعة ضلالة، وليس هذا فقط، بل هم أشبه ما يكونون بالذين يتقربون إلى الله بما حرم الله، كالذين يتقربون بالصلاة عند قبور الأولياء والصالحين والأنبياء، فهذه بلا شك يعني معصية، فهي معصية، لكن التقرب بالمعصية إلى الله هي بدعة. فهم حينما يفرقون بين علماء الحديث المتقدمين وعلماء الحديث المتأخرين أحدثوا شيئا لا يعرفه أهل الحديث إطلاقا، ولو أنهم وقفوا عند هذا الإحداث فقط لربما كان الخطب سهلا، لكنهم أضافوا إلى ذلك أنهم يتقربون بهذا الإحداث إلى الله، ثم زادوا كما يقال في الطين بلة أنهم يخربون السنة ويقضون عليها بمثل هذا التفريق. ثم مما لا شك فيه أن هذا التقسيم مجرد خاطرة خطرت في بال أحدهم وهو الذي سن هذه السنة السيئة، فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى ما شاء الله، ولعله يقضى عليها قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن هذا التقسيم لا سبيل إلى وضع حدود له، فما هو من هم علماء الحديث القدامى ومن هم المحدثون منهم من بعدهم. كنت أظن سمعت شريطا لهذا، فأنت باعتبارك أنك حديث عازم بالاستماع لأشريطته تذكرني إن أصبت أو أخطأت. في ذهني، وهذا من سنين كنت قرأت شريطا له أو سمعته، يجعل الإمام الدارقطني هو كذلك،
أوردنا عليه يا شيخ هذا السؤال فقال لم أقل هكذا.
إيش قال؟
أنا أقول الغالب أن من أتى بعد الدارقطني.
شوف الكلمات.
أنا أقول الحد هو بداية القول بهذه الفرية، من قالها هو الذي يبدأ العهد الجديد في هذه المسألة.
لكن شيخنا في مسألة
تفضل
الملي باري يا شيخ، إضافة على التقسيم يفرق، يقول التقسيم الصحيح ليس 300، التقسيم الصحيح هو أن نقول هناك مرحلة الرواية وهناك مرحلة ما بعد الرواية. مرحلة الرواية هي ما تسمى بالمتقدمين الآن، عصر الإسناد وعصر الرواية تأخذ بالحفظ، أما ما بعد مرحلة ما بعد الرواية فهي مرحلة ما إلى من بعد القرن السادس وهكذا، التي قعدوا ما حفظوا أولئك في المرحلة الأولى.
لا حول ولا قوة. يعني إيش معنى هذا علم الحديث والمصطلح صدي عليه؟ يعني
أقول يا شيخ هو يجعل فرق كما أسلفتم في كلامكم أن المتقدم والمتأخر، الفرق بينهم أن من أتى بعد الدارقطني في الغالب تغير المنهج، ثم هو يقول أن من بعد الخطيب البغدادي من الخطيب البغدادي وبعده تغير المنهج الصحيح لعلم الحديث، وهو مكتوب هنا في الكفاية. ثم يفرق يقول منهج في الخطيب في الكفاية على منهج المتأخرين، أما في الزيادة وما يتعلق فيها وهذه مخطوطة للخطيب لم تخرج بعد، أنه سار فيها على طريقة المتقدمين.
أعوذ بالله. يعني معنى هذا الكلام أن رجل أحاط بعلم المتقدمين وعلم المتأخرين في الحديث، ثم استطاع أن يميز المتقدم من المتأخر، هو بالكاد أن يحيط علما بما سطر في كتب المتأخرين فضلا عن أن يحيط بعلم المتقدمين المبثوث الموزع في عشرات الكتب. الله المستعان. صدق رسول الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الله أكبر. نعم.
الطلبة الصغار، يعني قام أحدهم يقول لأحد المدرسين في عندنا في قسم الحديث وأصول الدين، قال ما قال يا شيخ أن الفرق الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو ما سطره صاحب ميزان الاعتدال الذهبي في مقدمة كتابه، ألا وهو قوله الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر عام 300. فهذا يقول الصغار، وهو يقول أن من أتى من الدارقطني في الغرب تغير المنهج، والمليباري يقول أن المتقدم المتأخر ليس هذا المصطلح عندنا في التفريق. المصطلح عندنا في التفريق هو أن نقول هناك مرحلة وهي مرحلة الرواية، وهي كالبخاري وأحمد الذين سطروا من حفظهم، فهؤلاء قاموا على الرواية. وهناك المرحلة الأخرى وهي ما يسمى عندنا بمنهج المتأخرين وهي مرحلة ما بعد الرواية. والمرحلة الأولى اللي هي ألا وهي مرحلة الرواية تبدأ من مرحلة ما من بعد الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري، وأما الأخرى أي مرحلة ما بعد الرواية تبدأ من بعد هذا.
طيب ما ثمرت هذا التفريق لو سلم به جدلا؟ ما ثمرت هذا التفريق؟
ثمرت الشيخ الإحالة على الفهم عندهم.
ليس في كلام الرجل توضيح أن الذين كانوا في مرحلة الرواية هل كانوا ينطلقون في الرواية تصحيحا وتضعيفا وترجيحا وتعديلا ونحو ذلك، كانوا ينطلقون في أثناء الرواية حول هذه العلوم التي سجلت فيما بعد وسمي بعلم الصلاة الحديث؟ لا يوجد توضيح عن هذه الفكرة. بلا شك انه علم رواية الحديث انقطع في القرون المتأخرة، لكن ما ثمرت هذا التفريق؟ ليس في لعله في مكان اخر مثلا يتعرض لبيان ثمرت هذا التفريق. يعني ائمة الحديث الاولين كاصحاب السنن والصحاح ونحو ذلك، هؤلاء من علماء الرواية فيما تنقل، هل يعني أنهم لم يكن عندهم دراية؟
لا،
هذه مشكلة. فإذا كلام صف كلام ليس تحته ثمرة وفلسفة يعني ليس لها يعني نهاية وتوجيه لطلاب العلم. ماذا يستفيدون من هذا التقسيم؟ لا شيء أبدا، بينما لابد من الرجوع إلى علم الرواية وعلم الدراية. وعلم الدراية تنقسم إلى قسمين كما هو معلوم، علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه. ولا شك أن علماء الحديث الأولين كانوا على قسمين، هذا لا يمكن إنكاره، ومنهم من كان عالما بالرواية وبالدراية معا، ومنهم من كان حاملا لعلمه وهي الرواية الحقيقة. ولذلك أنا أستهجن هذا التقسيم لأن فيه إشعارا بهضم حقوق أولئك الرواة من حيث أنهم كانوا علماء بما يروون ويعرفون ما يروون من صحيح ومن ضعيف وما شابه ذلك. الله المستعان.
الفقرة الثانية من السؤال: تعلمون بارك الله فيكم أحدا أثاره، هل هناك مسألة علمية أخذ بها المتأخر لم يقل بها من المتقدمين أحد، أعني في علم الحديث؟
لا أعتقد أنه يوجد شيء من هذا، هذا علمي، لكني لا أستبعد أن يكون هناك قول قديم أخذ به بعض المتأخرين مرجحين له على غيره، هذا ممكن. وهذا الحقيقة الذي أنا أفهمه أن القول في هذه المسألة الحديثية كالقول في مسألة من المسائل الفقهية، أي أنه كما أنه لا يجوز أن يتبنى الفقيه حقا في هذا الزمان قولا محدثا لم يسبق إليه من أحد الأئمة المتقدمين، كذلك لا يجوز لمن كان عالما بعلم الحديث أن يتبنى رأيا جديدا لم يسبق إليه من أحد علماء المتقدمين. كل ما يجوز لهؤلاء وهؤلاء هو أن يرجحوا أو أن يتبنوا رأيا من رأيين أو أكثر، أما أن يبتدعوا فلا. وعلى هذا أقول لا أعتقد أن هناك مسألة لم يقل بها أحد أو رأي لم يقل بها أحد ممن سبقنا.
الفقرة الثالثة: من القضايا العلمية التي تثار الدعوة فيها على أن فيها فرقا بين المتقدمين والمتأخرين ما يلي: التدليس، الاختلاط، تحسين الأحاديث، الشذوذ، النكارة، زيادة الثقة،
التفرد تعليل الأئمة للأحاديث التي ظاهرها الصحة، فمثلا يرون أن من وصف بالتدليس لا يتوقف عن حديث رواه بالعنعنة إلا إذا كان هناك ما يدل على أن المدلس أسقط منه الواسطة، ويستدلون بعبارة نقلت عن يعقوب ابن سفيان ويحيى بن معين في هذا، فما رأيكم؟ وشبيه بذلك من وصف بالاختلاط أو التغير كأبي إسحاق السبيعي.
ليس لنا رأي محدث بطبيعة الحال، فنحن مع العلم المسجل في علم المصطلح ولا أكثر من ذلك. خلينا نصلي يا أستاذ العصر.
هم يقولون يا شيخ أن التدليس لماذا لا نرد كل من عنعن، ولماذا نقبل كل من تفرد؟
هل يقولون بالحديث الحسن؟
إيه نعم يا شيخ، يقولون بالحديث الحسن.
ولماذا؟ ما معنى الحديث الحسن؟ هل هو كان حديث صحيح ودونه
دون الحديث
الصحيح؟ هو دونه عندنا وعندهم كذلك،
هو قصير عندهم مسمى بالصحيح.
بارك الله فيك، ما بيبنى الآن التسمية. هو هلأ شوف الاصطلاح القديم، كل حديث يحتج به فهو صحيح،
نعم،
يدخل تحت الحسن. لكن من دقة من جاء بعدهم مثل هذا الخلاف قد يكون بين القدامى والمحدثين، أو اختلاف اصطلاحي ما غير من حقيقة الواقع شيئا، أن يكون تعبيرهم دقيقا، قالوا صحيح وقالوا حسن. لكن حديث الحسن في واقعه معرض لأن يحشر في زمرة الحديث الضعيف أكثر من الحديث الصحيح. وهنا يقال لهم لماذا تأخذون الحديث الحسن مع أنه دون الصحيح؟ فالذي يدلس مثلا فيتتبع حديثه، فقد يرد إذا لم يوجد مثلا له تصريح بالتعديل، أو لم يكن له شاهد يقويه مثلا. فهم يريدون المسألة تكون جامدة، ما فيها لحلها، بدنا نقول إيش بدل لحلها؟ مرونة. مرونة إيناب. هذا من جهلهم في الواقع، والله المستعان.
السؤال الثاني، ما رأيك في سبر أحوال الرواه عن طريق تتبع مروياتهم للحكم؟
هذا ثاني ولا ثالث؟
الأول يا شيخ على ثلاث فقرات. هذا الثاني.
طيب إيه؟
فعلا صياد شيخنا.
ها؟
فعلا صياد.
صياد.
السؤال الثاني، ما رأيك في سبر أحوال الرواة عن طريق تتبع مروياتهم للحكم عليهم بحكم قد يوافق قول بعض الأئمة في ذلك الرجل وقد يخالفه، وبالذات الرواة المختلف فيهم ونحوهم كشريك القاضي، وإذا ما سبرت مروياته وتتبعت ورأينا أنه حسن الحديث وهكذا؟
لا أرى مانعا من هذا التتبع، بل هو بلا شك يفيد ما دام منضبطا ومقيدا بالقيد المذكور فيه، أي بشرط أن لا يخرج عن قول من أقوال الأئمة المتقدمين. فإذا كان المقصود من هذا التتبع لأحاديث الراوي هو أن يساعده على ترجيح قول على آخر، فنعم هو. أما أن يبتدع قولا لم يسبق إليه فقد عرفنا جوابه من قبل، وكما نقول يعني في كثير من المناسبات، سواء ما كان منها حديثيا أو فقهيا، أننا نستدل بعموم قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عندنا نص عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول: ليس لأحد من المتأخرين أن يأتي بقول يخالف كل أقوال المتقدمين، لأنه يكون محدثا ويكون مبتدعا ويكون مخالفا لسبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في المسألة الفقهية الفلانية مثلا فيها قولان، فلك أن تختار أحدهما. أما أن تأتي بقول آخر لا هو موافق للقول الأول ولا هو موافق أيضا للقول الآخر، هذا مخالف لسبيل المؤمنين. ضربت مثلا منذ أمد بعيد، الفقهاء كما تعلمون بالنسبة لأكل لحم الجزور هل هو من نواقض الوضوء أم لا، لهم قولان، أحدهما ينقض وهذا هو الصحيح دليلا أو استدلالا، والآخر لا ينقض. لكن هؤلاء الذين يقولون لا ينقض يستحبون الوضوء من لحم الجزور. وجدنا قولا لم يقل به أحد ممن سبق أو لحق، وإنما تفرد به ذلك الصوفي الذي يعرف بمحيي الدين. فقد كنت بزماني قرأت كثيرا من كتبه، وبخاصة كتاب الضخم الفتوحات المكية. سبحان الله، هذا الرجل يجمع بين متناقضات، فهو في الفقه ظاهري جامد، وفي التصوف ملحد يقول بوحدة الوجود. سبق الظاهرية في الجمود، وهنا الشاهد، فقال من أكل لحم الجزور عليه أن يتوضأ، لكنه إن لم يتوضأ فصلاته صحيحة، أي لم يعتبره من النواقض. أمر الرسول بالوضوء من لحم الجزور، إذن ننفذه، لكن لا ارتباط بين هذا وبين الصلاة، حكم مستقل تماما. على هذا نحن نقول دائما ننطلق في الفقه وفي الحديث من هذه القاعدة القرآنية، أن لا يتبع غير سبيل المؤمنين، وإنما أن يتبع سبيل المؤمنين. فإذا كان إذن مقصود من هذا الاستقراء والتتبع لحديث الراوي هو أن يتخذ ذلك سبيلا لترجيح قول من أقوال العلماء المتقدمين في هذا الراوي، فنعم ما هو. واضح؟
نعم.
يلا باقي معنا 5 دقائق إن شاء الله.
تأخر إن شاء الله إلى 10 دقائق يا شيخ.
5 دقائق فقط.
السؤال الثالث، قضية التحسين. هناك
قضية
التحسين.
تحسين، نعم.
هناك من يرى أنها ليست حكما على السند من حيث النظر في ثقة الرجال واتصاله، ولكنها تعني صلاحيته للعمل أو جريان العمل عليه مع كونه منحطا عن رتبة الصحيح إلى الضعيف ضعفا محتملا، وربما قصد بالتحسين الغرابة والتفرد. وهناك من يرى أن الحسن لغيره وقبول الحديث بمجموع طرقه إنما نشأ عند المتأخرين، فنرجو التفصيل في هذا.
التفصيل الآن لا مجال فيه، لكن أقول هذا الذي يعني يقول هذا الكلام، وأنا لا أدري من هو القائل، إنما يهرف بما لا يعرف. الحديث الحسن عند علماء الحديث معروف أنه ما توفر فيه كل شروط الحديث الصحيح إلا أن أحد رواته خف ضبطه، هذا هو الحديث الحسن. هو خلط من جملة خلطه الذي أشرت إليه أنه قد يطلق الحسن على حديث غريب، هو العكس هو الصواب، قد يطلق الغريب على الحديث الحسن بل وعلى الحديث الصحيح أيضا، لأن علماء الحديث يقولون الغرابة قد تجامع الصحة، ذلك لأن المقصود بالغرابة هو التفرد. فلا فرق بين من يقول هذا حديث غريب وبين من يشرح فيقول تفرد بهذا الحديث فلان. حين ذاك حينما ننظر في المتفرد أهو ثقة قلنا حديثه صحيح. أهو دون الثقة ضبطا؟ قلنا حديثه حسن. قلنا إنه ضعيف الحفظ، الحديث إن ذاك ضعيف. الغرابة جامع الحسن والصحة، وليس الحسن يطلق ويراد به الغرابة، هذا خطأ. والمهم أن الحديث هذا كلام كله ناب من معين واحد، معين عكر يعني، لأنه لا يتعرف على المصطلح. فالحديث الصحيح ينقسم لذاته ولغيره، والحسن أيضا لذاته ولغيره. فقد يكون الحديث أرادوا يقول الحسن بمجموع طرقه، هذا يكون أحيانا، لكن الحديث الحسن إذا أطلق فالمقصود حديث حسن لذاته. ولذلك فالإمام الترمذي ولعله من القرون التي يطلقون على الجيل الأول من علماء الحديث، فإنه تلميذ الإمام البخاري ولم يجاوز القرن الثالث، فهو قد اصطلح على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن. بل لعلي أطلقت القول بأنه اصطلح، لأن الحقيقة أن الذي اصطلح على هذا هو شيخه البخاري، وإنما الترمذي أشاع هذا الاستعمال في كتابه السنن. لكنه فرق بين الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، حيث ذكر في آخر كتابه السنن في العلل التي تعرف من العلل الصغرى، فرق بين ما إذا كان الحديث حسنا لذاته أو حسنا لغيره عنده، فيقول في الحديث الحسن لذاته حديث حسن غريب. أما إذا كان الحديث حسنا لغيره لا يقول غريب، يقول حديث حسن، أي إنه تقوى بمجموع طرقه، وقد نص على أنه يشترط عنده أن لا يكون في تلك الطرق من هو متهم بالكذب. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
الحسن
إذا قال حسن معروف أنا حسن لغيري، لكن إذا قال حسن
لغريب قرأت لك أن قلت هو حسن لذاتي، وأنا ما وجدت هذا في متقدمين يعني في كلام الحافظ فيما قرأ.
هذا كلام الترمذي.
هو يميز بين الحديث، هو يميز، لكن هل قصده حسن
لذاتي؟ وإيش معنى حديث صحيح أو غريب؟ إيش معنى غريب؟
هو اختلفوا يعني في، لكن تعيين
ما ليش كل ما جئت بما اختلفوا، ايش معنى
صحيح يعني
غريب؟
صحيح.
لا
ما وروي الا من هذا.
صحيح غريب ايش معنى؟
صحيح غريب
ايش معنى؟
يعني انه فرد
إيه؟ هذا الذي قلته غريب
حسن لذاته.
طيب وحسن غريب
اي معنى فرد
طيب وحسن
عند الترمذي الذي يتقوى
حسن لغيره.
السلام عليكم الشيخ رمي.
مين؟
الشيخ رمي كلمكم
أمس؟ أي نعم.
أنا خلفكم الله عزاكم.
أي والله رحمهم الله. بلغكم وفاة نعم.
لا وقت الله معك.
كلنا على هذا الدرب.
درب واحد لا يختلف.
نسأل الله الوفاة على الإيمان.
اللهم آمين. قال يقول لي ابنه كان ابنه للشيخ أمان يقول قبل أن يذهب في الغيبوبة كان يلتفت لابنه ويقول له العقيدة العقيدة العقيدة.
رحمه الله. لا نحن طبعا كنا التقينا معه في الجامعة.
نعم.
ذكر شيخنا السنوات الأخيرة كنتم تعاقب من عشاء.
بلى نعم. لكن أقول لما كنت أنا في الجامعة كان هو يدرس هناك.
هو حبشي.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.